بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين. الكلام في أحكام الحائض، وبمناسبة الحديث عن وضع الحائض انجر الحديث عن مقدار الكفارة، لأنه ذكر أن وضع الحائض فيه روايتان، الرواية الأولى وجوب الكفارة، والرواية الثانية وهي استحباب الكفارة، ورفض القول الثاني وأثبت الأول باعتباره أحوط، والأدلة القائمة عليه أيضا أقوى. الآن جرى الحديث به إلى بيان مقدار الكفارة المترتبة على وضع الحائض. طبعا عدم تفصيل بين وضع كفارة وضع الزوجة ووضع الأمن، سيشير إليه هنا في المقام، وتقدم جزء من عنده. قال: وهي أي الكفارة فيما عدا وضع الأمة دينار. الآن اختلفوا في المراد من الدينار في لسان الروايات. طبعا هم يتفقون على كون الدينار من حيث الوزن هو مثقال، لكن هل مجرد الكفارة هل هي مجرد مثقال من الذهب كيفما كان، ويشترط في مضافا إلى كونه مثقالا من الذهب شروط خاصة، يعني من الذهب الخالص المسكوك المضروب، مضروب يعني المسكوك بسكة السلطان أو كذا، يعني يكون عملة، يعني عملة ذهبية تبلغ دينار. لو مجرد أنه مثقال تبر على تعبيره، مثقال ذهب كيف ما كان، حتى وإن كان من المسوغات الذهبية أو كان مثلا ذهبا خاما، ماكو مشكلة. الظاهر أنه لا يشترطون الأول، وإن كان أكو خلاف، بعضهم يذهب إلى أنه مطلق المثقال الذهبي، وبعضهم لا يقيد بالذهب الخالص المضروب. خلينا نشوف. قال: وهي أي الكفارة فيما عدا وطء المرأة، أي عفوا الأمة، دينار، أي مثقال ذهب خالص إجماعا. فإذا كون مثقال من الذهب الخالص قام الإجماع على ذلك. بعد مضروب على الأصح، كون مضروب يعني مسكوك بسكة السلطان بسكة الدولة على الأصح، يعني خلاف في كونه هل يشترط فيه أن يكون مضروبا أو غير مضروبا، خلاف الأصح يختار السيد هذا وفاقا لجماعة للتبادر. يعني عندما يقال يعبر في لسان الروايات دينار، وإلمن يتبادر الذهن، يعني لو كانت الكفارة مجرد مثقال ذهبي لقال مثقال ذهبي، أما من يعبر دينار يريد به الدينار الذهبي العملة المخصوصة، يعني المضروب الذهب الخالص المسكوك بسكة. فالتبادر علامة على العلامة الحقيقة، فتمسكوا بالتبادر كعلامة للزين، خلافا لآخرين فاجتزأوا بالتبر بمطلق الذهب، يعني مجرد أنه ذهب سواء كان خالصا أو لم يكن خالصا، مضروبا أو لم يكن مضروبا، فحينئذ مثقال من هذا التبر كافي في التصدق به، كما سيأتي على الأصناف التي ذكرت في بحث الزكاة لإطلاق الاسم وهو ضعيف. يقول هنا دولة تمسكوا به أنه بإطلاق اسم الذهب، إطلاق اسم الذهب يقول يصدق على كل ذهبي، لكنه هو ضعيف، لأن الروايات عبرت بالدينار، والدينار يتبادر منه معنى خاص. الآن البحث الثاني أنه إذا أراد أن يكفر بقيمة الدينار، مو بنفس الدينار الذهبي المثقال الذهب الخالص المسكوب، وإنما القيمة، هل تجزي قيمة أم لا تجزي قيمة الدينار. أيضا فيه قولة قال وفي إجزاء القيمة عنه عن الدينار الذهبي المسكوك قولا أصحهما العدم، لا تجزي القيمة. طبعا هذا بحث القيم في الكفارات، وهذا بحث واسع جدا، يعني إجزاء القيمة عن بعض الكفارات وبعض يعني الضرائب المالية المفروضة على المكلف، عندهم بحوث مستقلة موجودة أنه في قضية إجزاء القيمة عنه والتفصيل، بعضهم يطلق بعضهم يقيد بعضهم يفصل، فهذا من جملة الموارد التي زين. قال وفي إجزاء القيمة عنه قولان أصحهما العدل جمودا على ظاهر النص، بعض الفقهاء يقول النص هو عبر بدينار فإحنا نجمد على ذلك، ما قال دينار أو قيمته واضح، فمن يجمد على ظاهر النص يتمسك بال ولا يجوز القيمة مع اختلافها وعدم انضباطها. الأمر الثاني يقول اللي يخلينا نضعف القول بجواز دفع القيمة هو أن القيمة مختلفة وغير منضبطة، يوم السوق صاعد يوم السوق نازل يوم كذا، بينما أنه لا يبقى دينار المثقال الذهب هو يعني الكمية والكفارة الثالثة سواء على سعرها والقبض، وقيل بالجواز ولا دليل عليه، يعني قضية تجويز دفع القيمة مقابل في الكفارة بدل المثقال الذهبي أو الدينار الذهبي لا دليل عليه. طبعا هم بعضهم يقول لك احنا عمومات بعض الضرائب المالية اللي فتحت المجال أمام دفع القيمة قد تفسح المجال لذلك، فقد يتمسكون بالعمومات، بس هو في مقام توهين هذا القول يقول هذا المورد بالخصوص ما عليه دليل. المهم قال الآن هذه قضية الدينار الذهبي، هذا في التعبير بالروايات أنه كفارة الوضع الحائض، في أول الحائض دينار وفي وسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار. طبعا الروايات المتقدمة اللي مرت علينا بعضها تذكر ذن الثلاث أول ووسط وآخر، وبعضها لا تقتصر على بعضهم، يعني في أوله كذا ويسكت أو في أوله ووسطه ويسكت، يعني الروايات اللي مرت علينا قبل صفحة إذا شوية هيك عودة سريعة، لأنه إحنا أول وأخيرا راح نحتاجه. شوف في هذا الحسن اللي هو قبل رواية داود بن فرقة، عمن أتى وهي طامقة يتصدق بدينار ويستغفر الله فقط، اللي بعده من أتى حائضا فعليه نصف دينار يتصدق به. طبعا رواية داود بن فرقد، رواية داود بن فرقد اللي ما ذكرها الشارع تذكر الثلاثة، يعني هي من أوضح خلي نتبرك بقراءتها.
أربع مو ثلاثة،
ها
أربع،
شنو أربع
روايات؟
لا قصدي الثلاثة مراحل، أوله ووسطه وآخره، يعني الرواية هذه اللي قرأناها الآن فقط ذكرت الدينار، ما فصلت. الرواية الثانية ذكرت النصف دينار. الرواية الثالثة اللي هو عن الرجل في استقبال الحيض دينار وفي وسطه نصف دينار، في آخره احنا نريد نشوف مستند. هذا الثلاث مراحل، أوله دينار ووسطه نصف دينار وآخره ربع دينار. هسه الآن ذن الروايات اللي بين أيدينا ثلاثة ما طرقت للربع أبدا، زين في وسطه نصف دينار. خلينا نشوف رواية داود بن فرقد لأنه مهمة بالمقام وراح يرجع للحديث عنه. من استبصار
Thank you.
داود بن فرقد عن أبي عبد الله عليه السلام في كفارة الطمع فإنه يتصدق. شوف إذا كان في أوله بدينار وفي أوسطه نصف دينار وفي آخره ربع دينار يذكر الثلاثة، قل فإن لم يكن عنده ما يكفر قال فليتصدق على مسكين واحد. فإذا الرواية معتبرة داود بن فرقد ذكر فيها الثلاثة، كالرضوي أيضا، الرضوي أيضا بالظاهر بالتفصيل زين، المقيدة لغيرها من معتبرة عمن أتى زين. فإذا الآن عندنا مجموعة من الروايات التي تدل على ذلك، طبعا رواية داود نحتاجها بعد قليل زين. فإذا الآن المصنف أفتى بذلك في أوله أي الحائض، يعني دينار في أوله ونصف في وسطه وربع في آخره. هسه أول شيء أنه شلون نحدد أنه أول الحيض ووسط الحيض وآخر الحيض، أيضا اختلفت الآراء. السيد المصنف والشارح وجملة كبيرة من الفقهاء ذهبوا إلى أنه تحديد الأول والوسط والآخر بحسب كل عادة كل مرأة، يعني مثلا عادتها ستة أيام فأولها اليومان الأولان والثاني والثالث والرابع هو الوسط والخامس والسادس هو الآخر، وإذا كانت مثلا تسعة أيام فالثلاثة الأولى هي الأول والثلاثة الثانية هي كذا والثلاثة زين. حتى إذا لم تكن يعني قابلة للقسمة على ثلاثة يتقسم اليوم الزائد أو اليومين الزائدين إلى أثلاث ويعطى لكل ثلث ثلث، يعني مثلا
سبعة أيام
مثلا ثمانية أيام. فهنا شو يصير إذا يومين ونص، يعني يومين ونص وشوي، يعني يومين ونص يصير سبعة ونص ثلاث أثلاث، يبقى نصف يوم. نصف يوم هذا يتوزع عليه من على اليومين ونص الأولى واليومين النص الثاني واليومين ونص الثالث. فمثلا إذا نفترض أول من يعني ب 12 الظهر رأت الدنيا، فش راح يصير عندنا الساعة الثالثة عصرا، الساعة الثالثة عصرا من اليوم الثالث هذا هو الثلث الأول، ثم يبدأ كذلك الثلث الثاني وهكذا، يعني يومين ونص مثلا وثلاث ساعات أو يومين ونص وست ساعات، واضح إن شاء الله. هذا هو الرأي المشهور. عندنا آراء أخرى يقول لا، إحنا من قال أوله ووسطه وآخره مثلا هو أكثر الحيض عشرة أيام، فأوله شقد؟ أوله ثلاثة أيام وثلث، ثلاثة أيام وثلث ما لنا علاقة، حتى لو كانت أيامها أربعة أيام مثلا أو ثلاثة أيام، فذن ثلاثة أيام كلهن نسميهن أول، لأنه ايش يقصد فسر مثلا خطوة الراوندي في فقه القرآن رحمة الله عليه فسر الأول والوسط والآخر على أساس أنه أكثر الحيض عشرة أيام، فالأول المراد منه الثلاثة أيام وثلث الأولى، والوسط المراد منه ثلاثة أيام وثلث الثاني، والآخر هو الثلاثة أيام وثلث الأخيرة، سواء كانت للمرأة عشرة أيام أو لم تكن. فإذا كانت مثلا عادتها أربعة أيام فشي يصير عدة ثلاثة أيام وثلث نسميه أول، وهذا الثلث الثلثين الباقيات من اليوم الرابع ذني شنو؟ ذني وسط وما إلها آخر. إذا كانت فقط دورة عادة ثلاثة أيام إلها بس أول، وسط ما إلها أصلا لا وسط ولا آخر، باعتبار أنه شو يريد يقول؟ يريد يقول المراد من الأول والوسط الأول والوسط المعهود، يعني إذا جامعها في ثلاثة أيام وثلث فهذا كأنه في أول الحيض اللي هو الحيض الكلي، الحيض الذي هو شنو أقصاه عشرة أيام. هذا رأي. ورأي آخر يقول لا، احنا بالنسبة للوسطيات هو تقريبا يقترب ايضا من هذا رأي الراوند، وهو انه عندنا الوسطيات من الخمسة للسبعة، يعني خامس سادس سابع هذا وسط، ما بعده يسمى آخرا وما قبله أولين. فالأربعة الأولى إذا كانت عادتها أربعة أيام ايش راح يصير عندها؟ عندها بس أول، أما وسط وآخر هم ما عد. سيد والمصنف ومشهور الفقهاء يقولون لا، مو هيك نحسبها بشيء ثابت، لا لا، هو بحسب عادة المرأة عادتها ست أيام، فتتقسم اثنين أول اثنين وسط اثنين آخر، عادتها تسعة أيام تكون ثلاثة الأولى أول والثلاثة الثانية وهكذا. فراح يطرح لنا ذن الآراء الثلاثة ويضعف الاثنين الأخيرات ويبقى الأول سالمين.
الشيخ
هناك
كان اختلاف في فهم الرواية.
اي نعم، اختلاف في فهم الرواية،
يعني القول الثاني والثالث كأنما وضع قاعدة.
إيه يقول لك هو الإمام قال الأول، أول الحيض يتحدث عن من؟ عن مو عن عن خصوص مرأة معين، جاي يقول الحيض، الحيض إيش قال؟ عشر كيلو.
يقول بأنه ناظر للأكل وناظر للعادة، عادة المرأة.
هسه بعد فهمهم، أنا بعد فهمهم الضبط، عبارة الطب الراوندي واضحة جدا، يقول المراد من الأوسط ما يبلغ أكثر الحيض اللي هو عشرة كيلو، وهكذا هو تعابير. يقول الإمام يتحدث عن عشرة أيام، فأولها الثلاثة الأولى الثلث الأول إذا حصل الاقتراب في هذه الفترة فكفارته دينار، بس إذا ماكو هي دورتها ثلاثة أيام انتهت، يقول إيه هذا ما عدها لا وسط ولا متى ما يطأه الزوج يكفرون بدينار. ليه اختلاف في فهم الرواية؟ قال في أوله دينار، في أوله في أي الحيض، ونصف في وسطه، وربع فيه، ويختلف بحسب اختلاف هذا الرأي المشهور اللي هو راح يختار، ويختلف منه يعني تحديد الأول والوسط والآخر، ويختلف بحسب اختلاف الحيض الذي وطئت فيه. فالثاني يعني شنو الثاني؟ اللي هو الوسط أول لذات الستة، عفوا اليوم الثاني يعني قصدي، فالثاني يعني اليوم الثاني يعتبر من الأول اللي هو أبو الدينار، فالثاني أول لذات الست يعني لذات العادة اللي هي تبلغ ستة أيام. ليش؟ لأنه راح يصير اللي عادتها ستة أيام، اثنين أول اثنين وسط واثنين، فالثاني اليوم الثاني يعتبر أولا لذات الستة، ونفس اليوم الثاني يعتبر وسط ذات الثلاثة اللي دورتها ثلاثة أيام، شو يصير اليوم الثاني؟ بالنص وسط، يعني يصير يوم واحد أول ويوم الثاني وسط واليوم الثالث آخر، وهكذا. هذا واضح. وبالجملة التثليث مرعي بالإضافة،
يعني حتى يجي ثلاثة أيام يصير ثلاث أجزاء، أول
صحيح إيه أول وسط آخر. زين. وبالجملة التثليث مرعي بالإضافة إلى أيام الحيض مطلقا، ذات عادة كانت أم غيرها، أم غيرها كانت العادة عشرة أم لا، ما لنا علاقة إحنا، كل مرأة بحسبها. هذا هو الأشهر الأظهر عملا بظاهر الخبر، ظاهر الخبر يقول أوله ووسطه وآخره، فمن كل مرأة. زين. سلار صاحب المراسم قدس الله نفسه الزكية لا، يقول حدد الوسط بين الخمسة والسبعة، يقول خمسة ستة سبعة ذنه وسط،
قبل منها
ما قبلهن أول وما بعدهن آخر،
إذا عادته أقل من
ما لها علاقة، أي ما لها علاقة. يقول إذا عادتها أربعة أيام فذن كلهن أول،
أفضل
ما عدها لا وسط هذه ولا عدها آخر، هسه يجي التصريح. أما إذا كانت لا ثمانة أيام بيصير عندها أربعة أول والخامس والسادس والسابع وسط والثامن فقط آخر، هكذا. قال وعن المراسم تحديد الوسط بما بين الخمسة إلى السبعة، شوف، فلا وسط على هذا على رأي سلام، فلا وسط ولا آخر لمن حيضها خمسة فمأجور، يعني اللي حيضها خمسة ونازل فهذه ما عدها لا عدها وسط ولا عدها شنو ولا عدها آخر، لأنه حددنا بين الخمسة والسبعة هذا اللي هو يعني الستة فقط. ولا آخر إن لم يزد حيضها عن منتهى الحاد، يعني شنو؟ يعني إذا ما زاد على السبعة دورتها ما تزيد على السبعة، فهذه فقط عدها أول ووسط، أما آخر ما عدها. ولا آخر إن لم يزد حيضها عن منتهى الحد اللي هو السبعة، منتهى الحد السبعة، إذا ما زادت على السبعة فما إلها آخر، لأنه هو حدد بين الخمسة والسبعة وسط. فإذا هي دورتها ستة مثلا أو سبعة فآخر ما عد، عدها أول ووسط أما آخر ما عد. وهو لعدم الدليل عليه ضعيف، هذا الرأي ما عليه دليل كاعتبار الراوند، يعني سلار عند رأي في تفسير الأول والوسط والآخر وهذا ضعيف، كما كضعفي ضابطة الراوندي في فقه القرآن كاعتبار الراوندي. طبعا من الكتب المفيدة جدا، يعني أرجو أن تطلعون عليها يعني الآن مستقبلا، فقه القرآن الراوندي، يعني شلون أنه آيات الأحكام، يعني تحدث عن آيات الأحكام، فشيء راقي يعني لا يقل شيئا عن كنز العرفان مع المقدار السيوط، كتابين اثنين محترمات في آياته. زين قال يعني وين كان إلى آراء الخاصة، يعني كل واحد يكون حذر من يقرأ أنه كاعتبار الراوندي التثليث بالإضافة إلى أقصى الحيض مطلقا، اللي هو شقيد أقصى الحيض 10 أيام، بل الراوندي قال أنا ما لي علاقة أقصى الحيض 10 أيام، فإحنا نثلثه ثلاث أيام وثلث، هذا أول سواء تجاوزته أو لم تتجاوز، وثلاثة وثلث الثانية هذا وسط سواء تجاوزته أو لم تتجاوز، والثلاثة وثلث الأخيرة هذا آخر. هسه المرأة إذا صارت دورتها 3 أيام عدها أول وما عدها لا وسط ولا دورتها 5 أيام عدها أول ووسط وما عدها شنو آخر كذا. طال كاعتبار الراوند التثليث بالإضافة إلى أقصى الحيض مطلقا، فلا وسط ولا آخر لذي الثلاثة، على الراوند اللي دورتها 3 أيام بعد عدها وسط كنت تعبر 3 وثلث يلا يدخل الوسط، ولا آخر لذي الأربعة صاحبة الأربعة أيام بس عندها 3 أيام وثلث أول، وذن الثلثين من اليوم الرابع ثلثان من اليوم الرابع ذن اثنين الوسط. قال ولا آخر لذي الأربعة وإن كان لها وسط، أم الأربعة أيام عندها وسط قد الوسط مالتها ثلثين اليوم فقط. زين وإن كان لها وسط وهو الثلثان الباقيان من اليوم الرابع فقط، لأنه 3 أيام وثلث لأن أول بقى ثلثين اليوم الرابع لأنه وسط على رأي الرابع، وهذا هو وهو الفارق بينه وبين القول الأول اللي هو القول ابن سلام، لأنه في هذه الصورة على تقديره لا وسط لها، على تقدير من؟ على تقدير سلار أم الأربعة أيام ما عندها وسط، لأن الوسط في نظر سلار بين الخمسة والسبع وهذه 4 أيام لقصورها عن الخمسة التي خامسها في نظر سلار مبدأ الوسط عنده. الآن يرجع الأصل المطلوب، هذا هو المستند، عودة لأصل المطلب، أصل المطلب اللي هو شنو؟ اللي هو أنه في أول الحيض دينار في وسطه بعد ما أبطل رأي سلار يرجع إلى الرأي الأول. الآن ما هو المستند بتقسيم الكفارة على هذه بالأول دينار في الوسط نصف في الآخر ربع؟ يقول المستند هو رواية داود بن فرقة. قال والمستند في هذا التفصيل رواية داود بن فرقد الصريحة في المراتب الثلاث، والخبر المتقدم، يا خبر متقدم هذا اللي قرأناه قبل قليل، الحسن اللي هو يتصدق بدينار، وعندنا بعد واحد يجب عليه استقبال دينار وفي وسطه نصف دينار اللي هو عن الخبر الثاني. قال والخبر المتقدم لكن ليس فيه ذكر الآخر، ومثل الأول الرضوي اللي هو هنا هم قال بداية كرواية داود بن فرقد المقيدة هي كالرضوي، خبر الرضوي اللي هو شنو ذكره فيه ثلاث مرات نفس العبارة السابقة. والخبر المتقدم لكن ليس فيه ذكر الآخر ومثل الأول الرضوي، يا أبو مذنع الرضوي خصوصا بضعف سندي، يقول لا ضعف السندي يمكن أن يجبر بمن بالعمل الأصحاب. قال وقصور سندها مجبور بالعمل، مو قصور سندها، قصور سند يقصد الرضوي لأنه داود بن فرقد من رجل عن رواياته معتبر، فالمفروض يقول قصور سند بعضها أو سند الأخير مجبور بالعمل مضافا إلى اعتبار الأخير في نفسه. ما أدري شنو هسه اعتبار الأخير في نفسه، وسبق من عنده تضعيف تضعيف روايات الفقه الرضوي، يعني قد يكون قصده أنه مرة عندنا فكرة عن كتاب كامل، ومرة لا هذا الكتاب بمجموعة من الروايات، فمرة أجي أقول الفقه الرضوي يا أبا شنو رأيك بي، أقول الفقه الرضوي علي ملاحظة، مرة لا رواية خاصة بالفقه الرضوي سندها شبيه سندها معتبر، فوإن كان كتاب الفقه الرضوي كله عليه ملاحظات إلا أنه أكو في مجموعة من الروايات شبيه لا سلسلة السندية ما بها واحد ضعيف، ففي نفسه الخبر في نفسه معتبر بغض النظر عن شنو وقوعه في هذا الكتاب. بعض الأحيان كتاب يحكم عليه مثلا أنه بعلامة استفهام لأنه مو كله شنو مو كله موضوع، بل فالظاهر أنه المراد به هذا أنه الرواية هذه اللي فصلت بهذا التفصيل وإن كانت واقعة لكن في نفسها معتبرة مضافا إلى اعتبار الأخير في نفسه. الآن ما هو مصرف هذه الكفارة؟ هسه وين ودانا للمصرف للزكاة المهم مصرفها بعد يتصدق بها على الأصناف الثمانية بالزكاة اللي قال ومصرفها عند الأصحاب هو نفس مستحق الزكاة. الآن هذا المطلب أيضا مهم أنه هل تتعدد بتعدد الوطن؟ يعني إذا مثلا رجل مثلا وطأ امرأته في أيامها مثلا أكثر من مرة فهذه الكفارة تتعدد؟ يقول لا تتعدد، مثل المتناول للمفطر في نهار شهر رمضان وبعد أفطر سواء نعم يكره له التملي من الطعام وكذا بس يأكل ثلاث وجبات فمو تترتب عليه ثلاث كفارات لا، فعاد غالبا في مثل هذه الموارد التعدد نادر إلا في بعض الأحيان بعض حالات اليمين والنذر لا يرتبون.
في حالة الوطي يتعدد الكفارات حتى بالصوم بس
ها
هذا بالعطي يتعدد الكفارات.
لا احنا مو من ما نتحدث عن خصوص الصوم، نتحدث عن هو كوطن الآن رجل وطأ امرأته في عادتها أكثر من مرة
يتعدد الكفارات
هم خلاف عندهم هسه خلينا قال ومصرفها عندنا ولا يعتبر فيه التعدد. السيد يقول ما تتعدد حتى وإن تعدد الوطن فلا تتعدد للأصل أصالة عدم التعدد وإطلاق الخبر. الخبر يقول من وطع امرأته وهي طامس فعليه شنو دينار. شو قال الإمام له شو اسمه شان بين لنا قال هو طبعا التعدد احتياطي ولا لسان الروايات الإمام يقول إنه من وطع فهو وما أشار لخلاف فيه ولا يعتبر في التعدد للأصل وظاهر الرواية أصلا رأي ثاني هو من عادة يذكر إذا كان رأي آخر مهم. وهي في وطء الأمى ما تقدم أيضا لما تقدم مع شذوذ ما دل على خلافه. زين. ولا كفارة على الموطوءة مطلقا ولو كانت مطاوعة. يعني هذا بدنا أحكام الأمة ومدري شنو. يقول الإنسان يكون يعبره بعد سالبا من انتفاء الموضوع، مو مثل من بعض الخطباء والمحاضرين يجي ويصور ويحكي لك الأمة والأمة وأحكام الأمة. طبعا أحكام غريبة، أحكام غريبة متناسب مع ذهنيات المسلم اليوم. المسلم يستصعب. أنا ما قاعد للفضائية وقاعد وهذا وإذا إذا المالك والسيد ويقدر ياخذ. مرة قام يشنعون على واحد من السادة، يعني انه حاسس انت مجبور تبين احكام الاماء والعبيد في الوقت هذا، وينك اماء وينك عبيد والسيد يقدر يجيب العبد هو وزوجته اثنين هو ما ادري ايش يسوي. وقبت لك الدنيا على المواقع التواصل الاجتماعي انه شوف المسلمين يقدر ياخذ لك هذا المرة من زوجها ويروح يطاها وهو شو اسمه يحجوها على المهم طلع له. ما تداعي أحكام راحت وانتهت وهذا ما له موضوع
أصلا. حل هاي المشكلة،
حل هاي المشكلة. أنت ما تداعي تجي تسولف في هذا الموضوع وتدير في ضجة وحكي وهذا وتربصين الملحدين وهذا شنو علاقة؟ هسه أنت بس تحكي على أمل شو اسمه كذا وقال لك أو وين المساواة بين الرجل والمرأة؟ هذا ليش كفارته كذا وهذا؟ هذا هو إنسان هو ما أدري شنو وين حقوق الإنسان؟ فالإنسان يبتعد عنهم في هذا الوقت، مو محط ابتلاء أصلا، موضوع انتهى وراح. عشيكم دوف روحك. ولا كفارة على الموطوءة، بس هذا الحديث كله المتقدم كان فيه من بالفاء. الآن الموطوءة ما عليها كفارة حتى وإن كانت مطاوعة، ولو كانت مطاوعة للأصل أصالة عدم الكفارة فيها. واختصاص دليلها دليل الكفارة بالواطئ فقط. نعم عليها الإثم حينئذ إن كانت مطاوعة فهي مأثومة ويستحب لها الوضوء.